إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أكدت صحيفة The Guardian البريطانية في مقال نشرته اليوم أن واشنطن أعدت خطة متكاملة لإطاحة نظام الرئيس صدام حسين، وأن هذه الخطة لا تنتظر سوى موافقة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي يعرض للمقال ويتحدث في خصوص ذلك إلى خبيرين عراقي ومصري.
قالت صحيفة الجارديان البريطانية في عددها الصادر اليوم إن وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تخططان لحرب ضد العراق في العام الحالي. وتشير الصحيفة استنادا إلى مصادر أمريكية ودبلوماسية إلى أن الهجوم المحتمل ربما تطلب إشراك 200,000 جندي أمريكي بغية الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين. وتقول الصحيفة إن الرئيس الأمريكي جورج بوش أقر خلال اجتماع عقد في البيت الأبيض أواخر الشهر الماضي مع ما وصف بمجلس وزراء الحرب، أقر أن سياسة الاحتواء قد فشلت، ولهذا يجب اتخاذ خطوات فعالة للإطاحة بالرئيس العراقي. لكن الصحيفة أضافت وفقا لمصادر استخبارية أمريكية مطلعة على استعدادات CIA أن الخطط التي تتضمن أجزاء سرية وأخرى علنية لم توضع على مكتب الرئيس الأمريكي إلا في الأيام القليلة الماضية. وأشارت الجارديان إلى التحذير الذي وجهه الرئيس بوش يوم أمس إلى صدام حسين، حيث قال: سأحتفظ بحقي في اتخاذ أي خيار متاح، وسوف أحتفظ به سرا، وينبغي أن يدرك صدام حسين أنني جاد في الدفاع عن بلادنا، على حد تعبير الرئيس بوش. وتمضي الجارديان قائلة إن الحملة ضد العراق تطورت من خطة طارئة أعدتها رئاسة الأركان المشتركة التي تصورت إشراك 200,000 جندي أمريكي، ومع ذلك فإن القوة الفعلية التي ستستخدم قد تكون أقل تعدادا، وربما يكون الاعتماد الأكبر على العمليات السرية وعمليات القوات الخاصة. وتشير الصحيفة إلى أن القيادة المركزية للجيش الأمريكي نقلت مقراتها فعلا إلى منطقة الخليج، ومن المنتظر انتقال القيادة المركزية للبحرية الأمريكية إلى البحرين في غضون الأيام القليلة القادمة. وتقول الجارديان إن مخططي البنتاغون واجهوا مشقة في إعداد خطة العراق بسبب احتمالات استخدام صدام حسين الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ضد تجمعات القوات الأمريكية وإسرائيل، لإدراكه أن الأمر سيكون مختلفا عن حرب الخليج لأن حياته هي المستهدفة هذه المرة. وتزعم الصحيفة أن مدربين من CIA والقوات الخاصة أرسلوا إلى الكويت لتدريب مجموعات شيعية، وربما بدأوا عملهم فعلا. وتقول الجارديان إن CIA لا تثق كثيرا بالقدرة العسكرية للمؤتمر الوطني العراقي، لكنها بدأت مشاورات مكثفة مع مسؤوليه حول تدريب وتسليح أنصاره. وفي السياق ذاته قالت صحيفة بريطانية أخرى وهي الديلي تيليغراف، قالت إن إدارة الرئيس بوش نجحت في حشد دعم الشعب الأمريكي لنواياها في جعل العراق الهدف المقبل للحرب التي تشنها واشنطن على الإرهاب. وتنسب الصحيفة إلى استطلاع للرأي أجري لصالح شبكة CNN الإخبارية الأمريكية بين أن 88% من الأمريكيين يؤيدون فكرة الإطاحة بصدام حسين، إلا أنه وفي تناقض واضح مع التقارير الصحفية الأخيرة التي تتحدث عن وجود خطة أمريكية للإطاحة بالرئيس صدام حسين. أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن أي خطة لإطاحة النظام العراقي لم توضع أمام الرئيس جورج بوش، وهو ما أكده أيضا قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال تومي فرانكس في الكويت أمس الأول، وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية صباح اليوم أكد جيفري هون وزير دفاع بريطانيا وهي الحليف الأول لواشنطن، أكد أنه لا علم له بخطة أمريكية لتغيير النظام العراقي، لكنه اعتبر أن رحيل صدام حسين سوف يتيح للعراق فرصة للعودة كعضو طبيعي في الأسرة الدولية. لكن المحلل السياسي العراقي فؤاد حسين لا يعتقد أن هناك تناقضا بين التقارير الصحفية التي تستند إلى معلومات من مسؤولين أمريكيين لا تذكر أسماؤهم وبين التصريحات الرسمية التي تبدو في اتجاه مخالف.
أنا لا أفسر هذه المواقف من وجهة نظر أن هناك تناقض بين المسؤولين الأمريكيين، لأنه من الواضح أن الإدارة الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين يتحدثون عن إزالة النظام العراقي من الحكم، وهذا يعني أن الجميع يتفقون حول الهدف، ولكن كيفية إزالة النظام ومتى يمكن إزالة النظام هناك مناقشات بين أجهزة مختلفة وهناك سيناريوهات مختلفة. فلهذا نرى أن المسؤولين حينما يتحدثون عن أن هناك خطة، أو مسؤولين آخرين حينما يتحدثون من أن هناك لحد الوقت الحاضر غير خطة، فإنهم يتحدثون عن الموافقة على الخطة. فمن الواضح أن الرئيس الأمريكي لحد الآن لم يوافق على السيناريو المتفق عليه من قبل الجميع، ولهذا نرى نوعا من التناقضات في تصريحات بين المسؤولين الأمريكيين.
يعني برأيك ما نشر اليوم في الجارديان هو خطة من خطط عديدة قد يوافق عليها الرئيس الأمريكي؟
هناك سيناريوهات مختلفة، فلهذا نرى أنه من وقت لآخر يطرح في الجرائد هذه المسائل، ولكن يجب أن لا ننسى أن في الوضع الأمريكي كما هي الحال في الوضع المجتمعات الديمقراطية، فإن المسؤولين يحتاجون إلى تهيئة الرأي العام من أجل القيام بحرب ضد دولة أخرى. أنا أرى أن هذه المسألة تتعلق بشيئين. النقطة الأولى هي تهيئة الرأي العام الأمريكي والرأي العام الغربي ومحتمل الرأي العام الشرق أوسطي للهجوم على العراق، لهذا يطرح هذه المسائل وهذه السيناريوهات. والنقطة الثانية هي تتعلق بالنقطة التي تحدثت عنها، وهي عدم اختيار السيناريو المفضل لحد الآن.
طيب المسؤولين أو المسؤولون الأمريكيون الذين تحدثوا إلى مراسل الجارديان في واشنطن لابد أنهم أرادوا أن تتسرب هذه المعلومات، برأيك ما قصدهم من ذلك؟
القصد هي بالفعل تهيئة الجو من أجل القيام بحرب ضد الحكومة العراقية، وتهيئة الجو يحتاج داخليا وخارجيا إلى أمور مختلفة وتهيئة الوضع الدبلوماسي في نفس الوقت. فلهذا نرى بين حين وآخر تتسرب معلومات عن خطة أمريكية لضرب الحكومة العراقية، فهذه كلها تدخل ضمن تصعيد المسألة مع العراق، وفي حالة التصعيد يعلن، في حالة الوصول إلى قمة التصعيد يعلن الخطة وبعد ذلك يباشر بالهجوم. فمن المعلوم أن الأمريكيين قد قرروا الهجوم على العراق، ولكن نوعية الهجوم ومتى يكون الهجوم لم يقرر لحد الآن.
عندما كان وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في الكونغرس أمام لجنة العلاقات الخارجية سئل من قبل أحد أعضاء الكونغرس عن كيفية تغيير النظام العراقي فأجاب اسمحوا لي أن لا أدخل في التفاصيل. يعني إذا كان وزير الخارجية الأمريكي يتحفظ على الدخول في التفاصيل مع أعضاء الكونغرس، هل تعتقد أننا سنقرأ خطة الإطاحة بالنظام العراقي في الصحافة؟
لا، أنا أعتقد أن وزير الخارجية الأمريكي حينما يطرح هذه المسألة بهذا الشكل، هذا يعني أن اختيار السيناريو المفضل لم يتم لحد الآن من قبل رئيس الدولة، رئيس الجمهورية، فلهذا لا يمكن له أن يطرح السيناريو. والنقطة الثانية تتعلق ببعض المسائل العسكرية والمسائل السرية، فكل حرب عسكرية يحتاج إلى مسائل سرية، فلهذا أعتقد أنه لم يتدخل بالتفاصيل، ولكن المسألة تتعلق بالنقطة الأولى وهي أنه عدم اختيار السيناريو المفضل لحد الآن.
الدكتور فؤاد حسين من مكتب الشرق الأوسط للدراسات في أمستردام، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بكم.
ويؤكد الصحفي البريطاني عادل درويش أن التقرير الذي نشرته الجارديان اليوم لابد أنه يستند إلى وقائع وأنه تقرير جاد.
الصحافة يعني بدأت ب نشر الخبر ما حدث بالأمس، وطبعا تفرع من ذلك إلى الصحافة الانفستيجتيف أو الصحافة التحقيقية لمحاولة معرفة الأسرار التي يحاول أن يخفيها السياسيون. فهذا التقرير من هذا النوع في الجارديان وفي صحف أخرى يقع ما بين هذين المفهومين، أي أن ما حدث بالأمس هو مثلا اجتماع لجنة سمنا اللي هي البرنسبلز كوميتي أو ما يعرف في الصحافة العربية بمجلس وزراء الحرب مع الرئيس بوش، وهذا المجلس اقتنع بأن سياسة الاحتواء الممارسة مع النظام العراقي فشلت حتى الآن. نجد أن كولين باول يقول أن استبدال النظام العراقي سيكون في مصلحة الشعب العراقي ومصلحة بلدان وشعوب المنطقة. من هنا نستخلص أن هناك بالفعل نية للإطاحة بالرئيس العراقي أو على الأقل استبدال النظام. هي السؤال هو ليس ما إذا كان الأمريكان يعني يريدون الإطاحة بالنظام أم لا، لا، هي القضية أنهم يريدون الإطاحة بالنظام، والسؤال هو متى وكيف. نجد أن النفي هو نفي وجود خطط أو نفي سؤال محدد يتوجه به صحفي وهو القيام بعملية عسكرية محددة، وليس نفي للرغبة والعمل والاستراتيجية على الإطاحة برئيس العراق.
يعني مع ذلك هل يعني هذا ان التقرير الذي كتبه جوليان بورغر في صحيفة الجارديان اليوم جاء من فراغ، يعني استند الى تصريحات مسؤولين امريكيين؟
طبعا يعني استند الى ليس فقط تصريحات، اعتقد انها اكثر من تصريحات، هي معلومات يعني نسميها اوف ذا ريكورد او معلومات تستخدم للتحليل وتدفع الصحفي نحو القيام بتحقيق معين مع احتفاظ صاحب هذه المعلومات بحقه او في نوع من ميثاق الشرف او اتفاق الجنتلمان مع صحفي الا يذكر اسم المصدر ولا يستخدم كلمة تصريح. فاعتقد انها هذه ايضا وتسمى في الصحافة تسريبات محسوبة، يعني تسريبات محسومة تقوم بها الجهات المعينة كي تدفع الصحافة لخلق نوع من الحوار بين الاختصاصيين وبين الخبراء في هذا المجال المعين، بحيث يصبح الموضوع مطروح على أجندة الإعلام وأيضا على أجندة تفكير الخبراء.
طيب أستاذ عادل درويش، أنت كصحفي بريطاني وعملت سنوات طويلة في الصحافة البريطانية، عندما قرأت تقرير الجارديان اليوم يعني ما مدى الجدية التي تعاملت بها مع هذا التقرير؟
يعني طبعا يعني التقرير لا شك أنه تقرير جاد. الجارديان هي صحيفة يعني محترمة من كبريات الصحف المحترمة في بريطانيا وفي العالم، وهي أيضا تستند هنا على خبرين، اتصالات يوم ماكاسكل وهو المحرر الدبلوماسي للصحيفة الذي يبدو أنه أيضا اتصل بمصادر من المعارضة العراقية إلى جانب مصادر دبلوماسية بريطانية وأمريكية، وجوليان في واشنطن الذي اتصل بالأمريكان. يبدو أو الذي أفهمه أن نجاح التجربة العسكرية الأمريكية في أفغانستان في الإطاحة بنظام الطالبان باستخدام قوات أمريكية خفيفة الحركة مع دعم أمريكي هائل فيما يتعلق بكثافة النيران واستخدام الرادارات لتوجيه القوات الأرضية واستخدام القصف الجوي، يعني هذه التجربة يريدون أن يستغلوها في إيجاد نموذج يمكن العمل به في العراق عن طريق عمليات تقوم بها CIA، عمليات تستند إلى استخدام فصائل من المعارضة العراقية لتوجيه ضربات أو حتى الإسراع بعملية انقلاب عسكري عن طريق تدمير البنية التحتية العسكرية لصدام حسين والحرس الجمهوري مع يعني استخدام قوات من المعارضة العراقية، وربما قد لا يصل الأمر إلى مثل ما حدث في أفغانستان، وقد يسرع الجنرالات العراقيون بانقلاب عسكري للإطاحة بصدام. هذا ما فهمته من التقرير بشكل عام.
عادل درويش الصحفي البريطاني، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
فيما تزداد التكهنات بإمكان توسيع نطاق الحرب ضد الإرهاب لتشمل العراق، تشعر الدول المجاورة بانتعاض من هذه التوجهات، وتشير إلى ضرورة الابتعاد عن الخيار العسكري في التعامل مع الملف العراقي. المحلل السياسي في إذاعة أوروبا الحرة تشارلز كليكنجل أعد تقريرا تحدث فيه إلى عدد من الخبراء، ولا صادق تعرض فيما يلي للتقرير.
مع تشديد واشنطن لهجتها إزاء بغداد، يزداد شعور جيران العراق بالقلق من أن تستهدف الولايات المتحدة العراق في المرحلة التالية من حربها ضد الإرهاب. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية تشارلز ريكناغل كتب لنا التقرير التالي عن ردود أفعال المنطقة على تركيز الرئيس بوش الجديد على بغداد. شهدت الأسابيع القليلة الماضية انتقال الإدارة الأمريكية من وصف العراق بكونه تهديدا إقليميا إلى اعتباره تهديدا على أمن أمريكا القومية، وقد ظهر هذا التغير في الوصف بأكثر أشكاله وضوحا في خطاب ألقاه الرئيس جورج دبليو بوش الشهر الماضي، وقوله إن بغداد تشكل جزءا من محاور الشر التي تضم إيران وكوريا الشمالية أيضا. ومنذ ذلك الوقت أوضح المسؤولون الأمريكيون بأن واشنطن تحتفظ لنفسها بالحق في التحرك منفردة لإزاحة أي خطر قد يشكله العراق من خلال تزويده الإرهابيين بأسلحة الدمار الشامل. وقال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تستمر في دراسة إمكانيات تغيير النظام في بغداد، وإن الرئيس بوش يدرس أكثر الخيارات التي يمكن تخيلها جدية حسب تعبيره. وأضاف بالقول: إننا وبينما نستمر في دراسة الخيارات لتغيير النظام في العراق، فإننا لم نصل حتى الآن إلى مرحلة الخطط المحتملة لاجتياحه حسب كلماته. وتأتي الإشارات المتكررة على أن واشنطن تعتبر بغداد هدفا محتملا في حربها ضد الإرهاب، مع تهيؤ نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني للقيام بجولته في دول الشرق الأوسط في الشهر المقبل. وكانت صحيفة لوس أنجلوس تايمز قد ذكرت مؤخرا بأن من المتوقع أن تنتهي الإدارة الأمريكية من مراجعة سياستها إزاء العراق مع بدء تشيني زيارته، كي يتمكن من عرض الخطوط الرئيسية للخطط الأمريكية المستقبلية على القادة العرب. ورحلة تشيني هذه هي الأولى من نوعها له كنائب للرئيس، وقد عبر العديد من الدول قبلها عن شعوره بالقلق من تجديد واشنطن لهجتها إزاء بغداد، إذ أخبر رئيس الوزراء التركي بولاند أجافيت الصحفيين يوم الاثنين بأن أنقرة لا تود عملا عسكريا ضد بغداد. وعند سؤاله عن سبب اختياره هذا الوقت للتعبير عن مخاوف تركيا، قال إن الأحداث تتطور بسرعة شديدة، ثم أضاف لقد حذرنا في الأقل. ويقول المحللون الأتراك إن تركيا ترغب في مساعدة واشنطن على فرض ضغط سياسي على بغداد، إلا أنها تعتبر أن أي عمل عسكري ضد بغداد يحمل خطر زعزعة الاستقرار في المنطقة. هذا وقد عبر سيفي طاشان مدير مركز السياسة الخارجية التركي في جامعة بلكنت في أنقرة عن تحفظاته بالقول
الأكيد أن تركيا لن تترك الولايات المتحدة تقف وحدها إذا ما طلبت بعض المساهمات السياسية من تركيا، رغم أن شكل هذه المساهمات غير واضح الآن على الإطلاق.
ثم أضاف
ومع ذلك لا ترغب تركيا في المشاركة في حال حرب مع العراق، ثم أن هناك اعتقاد عام بأنه في حال حدوث تدخل أمريكي في العراق فإن الأخيرة قد يتجزأ ويتقسم، وربما ستكون هناك دولة كردية مستقلة في شمال العراق، وهو أمر بغيض بالنسبة إلى تركيا.
أما الأردن وهو دولة مجاورة أخرى للعراق وحليف رئيسي للولايات المتحدة، فقد حث هو الآخر واشنطن على توخي الحذر، فبعد فترة قصيرة من خطاب الرئيس بوش الشهر الماضي حذر الملك عبد الله من أن استهداف العراق، وكما عبر عن ذلك بكلمته، قد يخلق عدم استقرار كبير في المنطقة بأكملها. هذا وقد بدرت عن دول أخرى أيضا ردود أفعال مختلطة على احتمال عمل عسكري أمريكي ضد العراق، إذ حذرت السعودية من أي اجتياح أمريكي للعراق، إلا أنها أشارت إلى أنها ستعمل بشكل وثيق مع واشنطن للتدبير لثورة على الرئيس العراقي صدام حسين. وكان الأمير تركي الفيصل الذي كان مديرا المخابرات السعودية لأكثر من عقدين من الزمان قبل أن يغادر منصبه في شهر آب الماضي، كان قد أخبر الصحفيين الأمريكيين مؤخرا، وهنا أقتبس، نعتقد أن الطريق يبدأ من داخل العراق. وأضاف وهنا أقتبس أيضا، إذا ما أرسلتم قوة اجتياح إلى العراق فإنكم ستخلقون استياء وخوفا وغضبا على الولايات المتحدة، نهاية الاقتباس. هذا وينقسم الرأي العام السعودي حاليا وإلى حد بعيد حول استمرار وجود 5000 من القوات الأمريكية في السعودية ومنذ حرب الخليج في عام 1991. وكان الإعلام الأمريكي قد نقل قول مسؤولين سعوديين دون الكشف عن هوياتهم بأن على الجنود الأمريكيين أن يغادروا. أما الكويت التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع بغداد، حالها في ذلك حال السعودية، فلم تعبر علنا لا عن دعمها عملا عسكريا أمريكيا جديدا ضد العراق ولا عن معارضتها له، إلا أنها حثت العراق في عطلة نهاية الأسبوع الماضي على إعادة المفتشين الدوليين بهدف تجنب تعريض الشعب العراقي إلى الأذى حسب تعبيرها، وحذرت من أنه في حالة حدوث عملية عسكرية فإنها لن تكون مثل ما حدث في الماضي حسب تعبيرها أيضا. ولم تشارك إيران التي خاضت حربا استمرت 8 سنوات مع بغداد خلال الثمانينات والتي ليس لها هي الأخرى علاقات دبلوماسية معها، لم تشارك إلا بالقليل في النقاش الجديد الدائر حول العراق، إلا أنها زادت من انتقاداتها الخاصة لواشنطن بعد أن أدرجتها الأخيرة ضمن محاور الشر هي نفسها. وأخبر كمال خرازي وزير الخارجية الإيراني أمس اجتماعا عقدته الدول الأوروبية والإسلامية في تركيا بأن ما أسماه اتفاقا عالميا عاما ضد الإرهاب قد نشأ بعد هجمات 11 أيلول، إلا أنه قال إن الأصوات القادمة من واشنطن مؤخرا تقع للأسف خارج هذا الخط الدولي تماما حسب تعبيره. ومع تهيؤ ديك تشيني لرحلته إلى الشرق الأوسط، يقول المحللون إن التحدي الأساسي الذي سيواجهه هو إقناع حلفاء أمريكا في الحرب ضد الإرهاب بأن واشنطن على حق في زيادة تركيزها على العراق. وقالت جوديث كيبر وهي خبيرة إقليمية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قامت مؤخرا بزيارة لدول الخليج لمدة 3 أسابيع، قالت إن دعم حلفاء الولايات المتحدة ما يزال قويا للحرب ضد الإرهاب، إلا أن العديد منهم ما يزال في حاجة إلى الإقناع حول ما إذا كان يجب توسيع الحرب كي تشمل العراق. وقالت
I don't think any country that is a friend and ally of the United States is reassessing being part of a coalition.
لا أعتقد أن أي بلد صديق أو حليف للولايات المتحدة يعيد النظر في كونه جزءا من التحالف ضد الإرهاب، فالجميع ضد الإرهاب، والإرهاب كان يمثل مشكلة وتهديدا لدول مثل مصر وغيرها على مدى السنوات. ولكنني أعتقد أن هناك تساؤلات حقيقية أثيرت عن الأهداف الأمريكية وكيف يمكن لمفهوم الإرهاب الشامل أن يشمل دولا مثل العراق التي تملك أسلحة للدمار الشامل والتي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة. ومع ذلك فليس هناك أي دليل حتى الآن يربط العراق بهجمة إرهابية حديثة.
ثم أضافت بالقول
على الولايات المتحدة بالتالي أن تبذل حقا جهدا لعدم استخدام الشعارات، بل لتقديم تفسير جدي وللتشاور مع أصدقائها وحلفائها الذين يشعرون بدرجة عالية من القلق ومن الخشية، وهو أمر يمكن فهمه إذا ما أخذنا في نظر الاعتبار كونهم لا يملكون قدرا كافيا من المعلومات التي يحتاجون إليها عن سياسة الولايات المتحدة.
هذا ومن شأن نائب الرئيس تشيني أن يزور 10 دول في المنطقة تقريبا، منها دول مجاورة للعراق كالأردن والكويت والسعودية وتركيا. وقد أخبر أحد كبار مساعدي تشيني وكالة رويترز الأسبوع الماضي بأنه، وهنا أقتبس، سيجري محادثات واسعة عن مواضيع تشمل حملتنا الحالية ضد الإرهاب إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالأمن الإقليمي. نهاية الاقتباس.
واصلت الصحف الغربية البارزة اهتمامها بالشأن العراقي. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت متابعة مطولة عن العلاقات العراقية السورية، قالت فيها إن الولايات المتحدة تتجنب الدخول في مواجهة مع سوريا لقيامها بانتهاك العقوبات المفروضة على العراق، وذلك عن طريق استيراد كميات كبيرة من النفط العراقي عبر طرق غير قانونية. أكرم أيوب يعرض فيما يلي للمقال المنشور في واشنطن بوست.
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر اليوم تقريرا قالت فيه إن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش التي تعمل على تطوير العلاقات المخابراتية مع سوريا فيما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب قد امتنعت عن الدخول في مواجهة مع دمشق حول استيراداتها غير القانونية من النفط العراقي، على الرغم من تأكيد المحللين في الصناعة النفطية على زيادة حجم تلك الاستيرادات. الصحيفة أشارت إلى أن المحللين في الصناعة النفطية والمسؤولين في الإدارة الأمريكية يرون أنه بعد مرور سنة على تصريح وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بحصوله على تأكيدات من الرئيس السوري بشار الأسد بأن حكومته سوف لن تشتري النفط العراقي وتقوم بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة، فإن سوريا قد زادت من وارداتها من النفط العراقي وأنها تحصل على ما يتراوح بين 150 ألف و 200 ألف برميل يوميا، تدر على العراق ما يصل إلى مليار دولار في السنة. ورأت الصحيفة أن هذا يجعل من سوريا أكبر مصدر مالي للعراق خارج إطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يحدد الكيفية التي ينفق فيها العراق العائدات النفطية، وتحبذ الولايات المتحدة مبادرة بريطانية تقوم بموجبها الأمم المتحدة بإخضاع الأنبوب النفطي بين العراق وسوريا لمراقبتها وإن اقتضت الضرورة إغلاقه كلية. لكن المسؤولين الأمريكيين مارسوا ضغوطا مباشرة ضئيلة على دمشق للقيام بذلك، على الرغم من كون هذا المصدر هو أحد الوسائل التي تمكن الرئيس العراقي صدام حسين من الحفاظ على قوته العسكرية وتمويل أي جهود للحصول على أسلحة الدمار الشامل. وقالت الصحيفة أنه على الرغم من إعلان الرئيس بوش أن العراق يمثل التهديد الأشد خطورة للولايات المتحدة، فإن الإدارة الأمريكية اختارت عدم اللجوء بشكل فعال إلى إغلاق هذه الثغرة في جدار الحصار، مشيرة إلى عدم مناسبة هذا الإجراء في الوقت الحاضر وإلى ضرورة عدم جعل هذا الموضوع يؤثر على العلاقات بين البلدين وإلى وجوب التصرف على نحو براغماتي. وقد كرر جون نيغروبونتي السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة تصريحاته حول معارضة الولايات المتحدة خلال زيارتي لسوريا الشهر الماضي مشتريات النفط العراقي، لكنه لم يقم بالتأكيد عليها. وعندما زار ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي دمشق في شهر كانون الأول أشار باختصار إلى عدم رضا الإدارة الأمريكية عن الواردات النفطية، لكنه ركز في مباحثاته على التعاون الأمريكي السوري في الحرب ضد الإرهاب. وعلى الرغم من بقاء سوريا ضمن قائمة الولايات المتحدة المتعلقة بالدول التي ترعى الإرهاب، فإن سوريا رفعت من درجة تعاونها المخابراتي مع الولايات المتحدة فيما يخص الجماعات المتشددة الذين لديهم روابط بأسامة بن لادن زعيم شبكة القاعدة. الصحيفة الأمريكية استعرضت نظام العقوبات من الناحية التاريخية وتصريحات باول حول التأكيدات السورية بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة. ونقلت عن رستم زعبي السفير السوري لدى الولايات المتحدة أن تجارة سوريا مع العراق ارتكزت دوما على برنامج النفط مقابل الغذاء. الصحيفة الأمريكية ذكرت أيضا أن تدفق النفط في الأنبوب السوري العراقي قد تناقص، ونقلت عن جيمس بلاكي الخبير في شؤون الطاقة إشارته إلى أن سوريا تفضل عدم الظهور في الصورة خشية من امتداد الحرب ضد الإرهاب إليها. المحللون يجدون صعوبة في تحديد كمية النفط المتدفقة عبر الأنبوب، لكنهم يستطيعون ملاحظة الزيادة في صادرات النفط السورية، فالنفط العراقي يستخدم للاستهلاك الداخلي وبذلك تفيض كميات أكبر من النفط السوري ذو النوعية الأجود للتصدير. ويتكهن المحللون بأن العراق يمنح حسومات لسوريا تتراوح بين 2 و3 دولارات للبرميل الواحد لإغرائها بخرق قرارات الأمم المتحدة. وسوريا ليست الدولة الوحيدة التي تخالف القانون، فالأردن وتركيا تقومان بذلك أيضا، وكلتاهما حليف للولايات المتحدة ولا يتعرضان إلا لانتقادات ضئيلة. وعلى الرغم من وضع الرئيس بوش العراق ضمن محور الشر، فليس واضحا بعد فيما إذا كانت الدبلوماسية الأمريكية المتشددة قادرة على وقف تدفق النفط العراقي في غياب اتفاق حول نظام جديد للعقوبات على العراق. ومن الناحية الاقتصادية، ختمت الصحيفة بالإشارة إلى الفائدة التي تجنيها سوريا من النفط والعقود التجارية مع العراق، وإلى أن زيادة حجم النفط العراقي الذي يمر عبر الأنبوب يعكس المشكلات التي يعاني منها العراق في محاولاته الاحتيال على رقابة الأمم المتحدة. كما أشارت الصحيفة إلى تجديد الرقابة على عمليات تهريب النفط عبر شط العرب، وإلى الحد من استيفاء العراق للرسم الإضافي، لكن الإدارة الأمريكية لم تحاول إغلاق المنفذ الذي يمر عبر سوريا بسبب تغير الأولويات بعد أحداث 11 من أيلول، كما يرى البروفيسور والخبير في الشؤون العراقية هنري باركي.
الزميل أكرم أيوب يعود ليعرض لتقرير آخر بثته وكالة أنباء عالمية عن استمرار السلطات العراقية في استيفاء عمولة غير قانونية عن مبيعاتها للنفط في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.
اهتمت وكالات الأنباء والصحف العالمية بمسألة الصادرات النفطية العراقية والرسم الإضافي وعمليات التهريب عبر منافذ عدة، حيث بثت وكالة رويترز الأنباء يوم أمس تقريرا من دبي عن قيام العراق باستيفاء الرسم الإضافي على الرغم من الرقابة التي تفرضها الأمم المتحدة. التقرير نقل عن مصادر صناعة النفط الغربية أن العراق يواصل تجميع العملات الصعبة من خلال الحصول على رسم إضافي على مبيعات النفط التي تشرف عليها الهيئة الدولية، والتي تعمل جاهدة على وضع حد لمخالفات من هذا النوع. خبير غربي في الشؤون النفطية أشار إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من استئصال الرسم الإضافي، ومؤكدا على وجود التمويه في عمليات دفع الفروقات في السعر. وكانت الأمم المتحدة بناء على مبادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا قد لجأت إلى التسعير بأثر رجعي في محاولة لتفادي ما تدعيه من استلام بغداد لمبالغ إضافية على مبيعات النفط التي تقوم بالإشراف عليها. المسؤولون البريطانيون يفخرون بأن نظام التسعير الجديد حجب 35 مليون دولار عن صدام حسين في الشهور 5 الأخيرة عن طريق منع العراق من تسعير نفطه قبل تحميله بأسعار عالية إلى الحد الذي يمكن تجار النفط من دفع الرسم الإضافي. ويظن الدبلوماسيون أن تلك الملايين تصب في برامج العراق المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وأشارت مصادر الصناعة النفطية الغربية إلى أن المنشأة العامة لتسويق النفط العراقية تمكنت من تحقيق زيادة تقدر بحوالي 25 سنتا للبرميل الواحد على الأسعار المقررة من قبل الأمم المتحدة لخام كركوك، وحوالي 30 سنتا على الأسعار المقررة لنفط البصرة الخفيف. إلى هذا يحصل العراق على العملات الصعبة عن طريق البيع المباشر وبأسعار مخفضة لنحو 350 ألف برميل يوميا تنقل عبر الحدود إلى سوريا وتركيا والأردن. ويتساءل مسؤول نفطي كبير عن السبب وراء عدم حصول الشركات النفطية الأوروبية الرئيسة على عقود مباشرة مع العراق إذا كانت الأمم المتحدة قد قضت على الرسم الإضافي. ولفتت وكالة رويترز الأنباء إلى أن شركات النفط المعروفة كانت تشتري النفط من العراق قبل قيام المنشأة العامة لتسويق النفط العراقية أواخر عام 2000 باستيفاء الرسم الإضافي مباشرة عن طريق العقود الآجلة أما في الوقت الحاضر فإن عقود النفط العراقي تقتصر على الشركات التي تتمتع بشهرة أقل من الشركات السابقة، لكن العراق ينفي علنا بأنه يفرض رسما إضافيا على مبيعاته من النفط. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن مصدر في إحدى الشركات النفطية الغربية أن النجاح الوحيد الذي استطاعت الأمم المتحدة تحقيقه هو تصعيب الأمور في الصناعة النفطية، وذلك في إشارة إلى نظام التسعير بأثر رجعي. وتضيف الوكالة أن الأمم المتحدة جعلت الحياة أكثر صعوبة للمواطنين العراقيين الذين يعانون من العقوبات، فمنذ بدء العمل بنظام التسعير بأثر رجعي انخفضت الصادرات النفطية العراقية بمقدار 600 ألف برميل يوميا لتصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا، وقد أدى هذا إلى خفض عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء بحوالي 750 مليون دولار في غضون الشهرين الماضيين، وهي عائدات قال موظفو الأمم المتحدة كان يمكن أن تستغل لصالح المواطنين العراقيين. وكالة رويترز للأنباء أشارت إلى أن المتعاملين بالنفط رأوا أن سياسة الأمم المتحدة الجديدة التي تسعر النفط بعد تحميله للحفاظ على قيمة النفط في السوق قد قضت على جزء كبير من سوق نفط كركوك في دول البحر الأبيض المتوسط، وأخرت بشكل حاد مبيعات نفط البصرة الخفيف إلى الولايات المتحدة، وأن تأثيرات ذلك على السوق النفطية العالمية كانت متدنية بسبب وجود فائض نفطي، لكن الأمر لن يكون سهلا إذا ازدادت وتائر الاقتصاد وحدث نقص في المعروض من النفط كما قال أحد تجار النفط. وقال آخرون إن الأمم المتحدة قد أخفقت إلى حد كبير في سعيها لتحقيق تسعيرة عادلة.
أثارت التقارير التي تحدثت عن تغيير نظام الحكم في بغداد عددا من القضايا والتكهنات السياسية في شأن مستقبل العراق. مراسلنا في بيروت علي الرماحي التقى في هذا الإطار ممثلي أحد الأحزاب الكردية العراقية.
يفتح الكلام الصحفي الذي صدر مؤخرا حول ترشيح ضباط عراقيين لتولي السلطة في العراق مستقبلا وحديث اثنين من هؤلاء الضباط إلى إذاعة العراق الحر يفتح باب الحديث عن طبيعة السلطة الانتقالية التي يحتاجها العراق وما إذا كانت عسكرية بالضرورة أم مدنية، ويجمع غالبية أطراف المعارضة العراقية على أن العراق يحتاج إلى سلطة مدنية متصالحة مع الشعب. ويقول جلال إبراهيم عضو المجلس المركزي ومسؤول العلاقات العربية في الحزب الاشتراكي الكردستاني العراقي يقول في حديث لإذاعة العراق الحر إن الشعب العراقي عانى كثيرا من العسكر وإنه يريد حكاما مدنيين، مع تأكيده على أن الشعب يريد الآن مجرد زوال السلطة الحالية وبعدها لكل حادث حديث كما يقول جلال إبراهيم.
والله تعرف عانى الشعب العراقي كثير من الويلات والمعاسي، وأكثر الويلات والمعاسي على أيدي الضباط والجيش العراقي، والآن الشعب يحتاج إلى نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي يتمتع بها الناس حقوقهم ويحصلون على نوع من الطمأنينة وبعد الحروب والويلات ليرتاح قليلا من شعبنا. أنا لا برأيي لا أتصور أن يمكن للضباط تحقيق أهداف الشعب في هذه الشعارات اللي هو يريده. المفروض أن يكون الشعب تابعا الجيش تابع لسلطة مدنية، وليس الجيش يحكم الشعب ويحكم يعني يقود الشعب أو يقود المؤسسات، بل هو يجب أن يكون مؤسسة تابعة للحكومة المدنية المقبلة إن شاء الله.
لكن الجيش العراقي حتى في وضعه الحالي الذي تحدثت عن معاناة الشعب العراقي منه، الكثير من المراقبين يرى أن الجيش أيضا تابع للسلطة السياسية، لكن العلة تكمن في السلطة السياسية نفسها، ألا ترى ذلك؟
الجيش مسيطرة في العراق على كل شيء، يعني كل الأشياء بيد الجيش، والجيش تعرفون سيادتكم يقوده الرئيس السلطة نفسه وابنه مثلا، أو المكتب العسكري في حزب السلطة، والجيش الآن هو المسيطر على كل الأمور وليس تابع للسلطة السياسية، لأن لا أتصور أن يكون يوجد سلطة سياسية في العراق الآن.
هل تعتقد أن العراقيين، الشعب العراقي في الداخل، يمكن أن يرضى أو يرحب بخطوة إقامة حكومة عسكرية ولو لمرحلة انتقالية؟
والله شعبنا في الداخل مغلوب على أمره، يعني الشعب كثير، أنا مثل ما قلت لك وتعرفون سيادتكم كثير من المآت يوميا، إعدامات يوميا، التعذيب يوميا، تشريد الناس يوميا، سياسة في مناطق كردستان اللي تحت سيطرة الحكومة، سياسة تعريب وترحيل في منطقة الأهوار، سياسة ترحيل وإرهاب الناس، يعني أتصور الناس يريد أن يخلص من هالسلطة، والآن لا أتصور ناس في شكل في حالة أن يفكر في مستقبل السلطة، أتصور الناس الموجودين بالداخل يفكرون الآن فقط في الخلاص من النظام الحالي، وبعد ذلك لكل حادث حديث.
أما على خط المعارضة الإسلامية العراقية فلا يبدو الرأي مختلفا، فعضو المكتب السياسي لحزب الدعوة جواد المالكي يرى في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العسكرية ولو مؤقتا إنما هي استنساخ لتجارب سبق ورفضها الشعب العراقي.
مسألة أن يكون خليفة النظام عسكرية هو استنساخ لتجربة طالما كان للشعب العراقي رأي رافض لها، هذا أولا. ثانيا، أن العراق بتكوينته الحالية وبما وصلت إليه الأمور من تعقيدات سياسية لا يمكن أن تحسم الأزمة السياسية بمثل هذه الترشيحات، إنما بحكم ائتلافي وطني يشمل كل الطيف العراقي المعارض، هاي ثانيا. ثالثا، نعتقد بأن كل هذه التحركات وكل هذه البالونات التي تتفجر هنا وهناك والأسماء التي تتداول هي من صنع بعض الذين يتحركون مع المشروع الأمريكي بخصوص القضية العراقية، وهؤلاء يقدمون هذه الأسماء ليتقربوا بها أو ليكتشفوا من خلالها قبول أو رفض الإدارة الأمريكية على مرشحيهم، ولذلك تعدد المرشحون وكل جهة من الجهات التي تعمل مع المشروع الأمريكي لها مرشحها، ويبقى للشعب العراقي مرشحيه الذين ينطلقون من واقعه ويمثلون إرادته، وبحكم مدني ائتلافي تعددي يقوم على أساس حرية الاختيار والانتخاب. وأما عملية الفرض بهذه الطريقة، نعتقد سواء كان وافق عليها الخزرجي أو لم يوافق عليها، أنها لا تعبر عن إرادة عراقية، ونهيب بهم وبغيرهم أن يخضعوا لمثل هذا المنطق في التعامل مع ملف الأزمة الشائك والمعقد حتى لا تعود التجربة ثانية لتستهلك ما بقي من كرامة وسمعة ودماء ومصالح الشعب العراقي.
سيد جواد المالكي، العميد الركن نجيب الصالحي تحدث إلى إذاعة العراق الحر وقال أن موضوع الخيار هو للشعب العراقي بشقيه، الشعب في الداخل والمعارضة السياسية في الخارج، كما تحدث عن ضرورة عن الحاجة إلى نظام مدني ديمقراطي في العراق، لكن هناك من يعتقد أن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى نوع من الحزم عبر إقامة نظام عسكري مؤقت يمهد لانتخابات وإقامة ديمقراطية، ما رأيكم بهذا الطرح؟
أولا، أنا أعرف الأخ الصالح نجيب الصالحي وأقيم توجهاته، وأنه بذاته فعلا لا يميل إلى تكرار تجربة حكم العسكر، وأعتقد أن هذا الإشكال الذي يتحدثون عنه أن العراق يحتاج إلى حكم حازم، يمكن أن يتحقق هذا الحكم الحازم من خلال ائتلاف يكون ضمن عسكريين ومدنيين سياسيين من الداخل ومن الخارج. هذه التوليفة العراقية يمكنها إذا ائتلفت بوضوح وواقعية وإدراك عميق للمصلحة العراقية أن توفر الحزم. الحزم لماذا دائما نفكر به في المنطقة أنه يكون بيد العسكر؟ لماذا لا يكون المدنيين حازمين عندما يكونون يعبرون عن إرادة الشعب العراقي؟ هذه اللغة لغة مرفوضة. كلمة حازم عندما يكون مقرونة بالعسكر تعني العنف، تعني الإرهاب، تعني القتل، تعني اللا تفاهم، وهذا منطق مرفوض.
طيب برأيك ماذا ما هو موقف العراقيين في الداخل كشعب من موضوع إقامة حكم عسكري أو مدني؟
العراقيون يريدون الخلاص من هذا النظام، ولكنهم قطعا لا يفكرون باستبدال ظالم بظالم أو دكتاتور بدكتاتور. هم يفكرون بالخلاص، والخلاص يجب أن يتحقق بإلغاء هذا النظام وآثاره ومن على شاكلته. ولذلك نعم هم يعيشون الأزمة ويتطلعون للخلاص، ولكنهم يريدون نظاما يمثل إرادتهم ويحقق مصالحهم بعيدا عن الاحتراب الداخلي وبعيدا عن المزايدات وبعيدا عن الاستئثار بالسلطة وبعيدا عن منح الحقوق لأقلية على حساب أكثرية إلى غير ذلك من منطق أعوج طالما حكم العراق.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحر.
ما زالت هذه البرامج سيداتي وسادتي تأتيكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
من زمان وانت شاغلني عنك. شبين بروح وحدة.
Let's go.